بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يفقهنا وإياكم في دينه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أيها الإخوة أن التفقه في الدين، خاصة فيما يتعلق بفقه العبادات، وخاصة في العبادات التي لا تصح من المسلم إلا إذا أديت كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الإخوة، كان الحديث عن فقه العبادات الموسمية التي تتكرر وتتجدد بحسب تكررها وتجددها في أوقاتها الشرعية، كان هذا الأمر لازما وحتما علينا حتى نؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أفاد هذا الأمر أو هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه على قضيتين. دل مفهوم هذا الحديث أن التفقه في الدين علامة من علامات التوفيق والسداد والهداية الربانية، ودل مفهوم هذا الحديث على أن عدم التفقه في الدين والانصراف إلى ما دونه، وأن تشغل الأوقات فيما دونه، أنه من علامات الخذلان وعدم التوفيق وعدم السداد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن موضوع مهم، وهو الكلام عن النوازل والمستجدات الفقهية في كتاب الصيام. لا شك أيها الإخوة أن الحديث عن الفقه ينبغي أن يرتبط بما يحتاجه الناس، والفقهاء والعلماء في مدوناتهم وفي كتبهم قد دونوا وكتبوا ما يحتاجه الناس في زمانهم. ولذلك قد تجد أو قد يمر عليك بعض ما يتعلق من المسائل الفقهية التي يصعب علينا أن نتصورها لأنها قد انقرضت وانتهت. ولذلك يقول العلماء أن دراسة الفقه لا بد أن تكون على مسارين: المسار الأول دراسة تأصيلية تنبني على فهم الأدلة وعلى تقسيمات وتفريعات الفقهاء في كتبهم، والمسار الثاني دراسة تطبيقية لما يعايشه الناس. فعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن شروط الصلاة وأركان الصلاة، وعند حديثنا عن شروط الصلاة وأركانها يكون الكلام واضح، لكن إذا أراد المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في الطائرة فهنا قد تواجهه بعض الإشكاليات في التطبيق، فلابد أن يعرفها. وكذلك الصيام، فالصيام من حيث الشروط والأركان والأحكام والآداب قد يكون من الأبواب اليسيرة أو الواضحة التي وضحها فقهاؤنا رحمهم الله بعبارات سهلة يسيرة، ولكن سبحان الله مع مرور الأيام واختلاف الأماكن تطرأ على الناس بعض المستجدات وبعض الحوادث الجديدة، ولا شك أن هذه الحوادث قد ابتلي بها الناس فلا مناص منها ولا مفر منها. فترك هذه المسائل الجديدة من غير بيان أحكامها يوقع الناس في حرج شديد. ولذلك يقول العلماء أن بيان حكم النوازل والحوادث الجديدة من فروض الكفاية على فقهاء هذه الأمة. ما المراد بالنوازل؟ النوازل أيها الإخوة جمع نازلة، والنازلة هي المصيبة الشديدة من مصائب الدهر التي تنزل على الناس، فيقال نزلت بهم نازلة بمعنى مصيبة. ومن هنا سمي قنوت النوازل بهذا الاسم، لأنه لا يكون إلا عند حدوث المصائب العظمى وهي الشدائد التي تحل بالمسلمين. أما النوازل عند الفقهاء أو في اصطلاح الفقهاء فهي الحوادث المستجدة بمعنى الجديدة التي تتطلب اجتهادا وبيانا للحكم الشرعي. الحوادث المستجدة التي تتطلب اجتهادا وبيانا للحكم الشرعي. هذا التعريف فيه عدة قيود. القيد الأول أن النازلة لا يطلق عليها نازلة إلا إذا كانت جديدة لم تكن موجودة في الأزمان السابقة. والقيد الثاني أن الناس بحاجة إلى بيان حكم هذه النازلة، فمن النوازل ما لا يحتاج الناس إلى بيان حكمها، فإذا احتاج الناس إلى بيان حكم هذه النازلة فهنا تسمى عند الفقهاء بهذا الاسم. وهذا المصطلح ومصطلح النوازل ليس بمصطلح جديد أو حادث، بل قد استعمل عند الفقهاء المتقدمين. فمن ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله استعمل هذا المصطلح في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقال: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. وكذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول. وكذلك استخدم هذا المصطلح ابن القيم رحمه الله تعالى. والنوازل يسميها أو النوازل الفقهية يسميها الفقهاء بعدة أسماء، تسمى بالنازلة وتسمى بالقضايا المستجدة أو تسمى بالمستجدات الفقهية، فكل ذلك يعبر عن حقيقة واحدة. من المسائل المهمة التي ينبغي أن نتنبه إليها قبل الحديث عن أحكام النوازل الفقهية في كتاب الصيام، أن مناهج العلماء في معالجة النوازل والنظر فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المنهج الأول وهو منهج التضييق والتشديد، وهذا المنهج منهج غير سديد ولا يتوافق مع المقاصد الشرعية والأصول العامة للإسلام، فتجد بعض الفقهاء كلما نزلت نازلة يمنعها ويحرمها على الناس بحجة أنها لم تكن موجودة عند الأولين، وهذا المنهج فيه نظر. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: التجديد كل يحسنه، وإنما العلم الرخص عن الثقات. بمعنى من السهل أن تقول للناس هذا حرام، لكن الأصعب من ذلك أن تقول هذا مباح أو يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في هذه الحالة. المنهج الثاني وهو نقيض المنهج الأول أو عكسه، وهو منهج التساهل كما يعبر عنه الإمام الشاطبي بالتساهل والانحلال والتوسع الزائد غير المضبوط بضوابط الشرع. وهذا المنهج يلاحظ عند بعض المفتين خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، فيجيزون أشياء كثيرة لأدنى سبب، حتى بعضهم اعتبر أن الخلاف دليل على الجواز، فإذا اختلف الناس أو إذا اختلف الفقهاء في مسألة فإنه يأخذ بالقول الأيسر حتى لو كان هذا القول الأيسر يخالف نصا شرعيا واضحا، وحتى لو كان هذا الخلاف خلافا شاذا. وهذا المنهج كذلك منهج غير يسير غير سديد. المنهج الثالث وهو الوسط، وهو منهج الاعتدال، فلا تشديد ولا تساهل، وهو المنهج القائم على النظر على الأصول الشرعية والمنضبط بالضوابط الشرعية الذي لا يتعارض مع النصوص العامة، وهذا المنهج لا شك أنه هو أفضل المناهج. قبل أن ندخل كذلك في الحديث عن المستجدات أو عن النوازل، يحسن بنا أن نتعرف على معنى الصيام لغة وشرعا. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، ومنه قوله تعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنها أمسكت عن الكلام وكفت عنه، فسمي سكوتها وكفها عن الكلام صياما. أما الصيام شرعا فتعددت عبارات الفقهاء في تعريف الصيام، ومن أصحها وأوضحها وإيسرها أن الصيام هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اشتمل هذا التعريف على عدة قيود. القيد الأول التعبد لله، وهذا يخرج الإمساك بغير نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يمسك الإنسان عن الطعام بقصد الحمية أو العلاج، فهذا لا يسمى صيام في الشرع. القيد الثاني من شخص مخصوص، وهو الذي توفرت فيه شروط الصحة، وهذا يخرج الشخص الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط كصيام الكافر، فلا يسمى إمساك الكافر صياما في الشرع. وهذا القيد وصف للفاعل. القيد الثالث بالإمساك عن المفطرات، وهذا وصف للفعل. والقيد الرابع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا كذلك وصف للزمن الذي يقع فيه الصيام. من باب يعني توضيح أمر قد انتشر بين الناس، وإن كانت مسألة تعريف الصيام مسألة واضحة وبينة، انتشر مقطع صوتي لأحد المفكرين المعاصرين يفرق فيه بين الصوم والصيام، وأظن أنه ذاك الرجل اسمه الرجل السوري الطبيب كيال، نعم، يفرق فيه بين الصوم والصيام، فيقول أن الصيام هو الإمساك الذي يتعلق بالمعدة، يعني الإمساك عن الطعام والشراب، وهذا الصيام يكون في رمضان. يقول أما الصوم فهذا يكون في كل أيام السنة، لأن الصوم يتعلق بقول الحق، وسدل على ذلك بالآية الكريمة المتقدمة عن مريم عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما. فقال ففرق بين الصيام والصوم بمعنى أن الصوم هو الامتناع عن قول أو عن فعل الباطل، أما الصيام فهو خاص بالطعام والشراب. وفي الحقيقة هذا التفريق يعني فيه نظر وليس دقيق، لأن الصيام يتضمن كذلك المقاصد الشرعية الأخرى غير الإمساك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. هو يقول أن مثل هذا الحديث هذا خاص بالصوم لكنه لا ينطبق على الصيام، وهذا التفريق في الحقيقة غير صحيح. قد يكون بين الكلمتين فرق لغوي، الله أعلم به، لا علم لي، لكن من حيث الحقيقة الشرعية لا فرق بين الصوم والصيام، فمقاصد الصوم ومقاصد الصيام واحدة. ولا شك أيها الإخوة أن الصيام له مقاصد عظيمة من تهذيب النفس و يعني دعوة النفس إلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المقاصد. هذه الصيام تنطبق أو أن هذه هي المقاصد تنطبق على الصيام وتنطبق على الصوم. ومما يدل على يعني أن هذا التفريق يعني فيه نظر ما جاء من حديث أنس قال عند الترمذي وابن ماجه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدن فكل، فقلت: إني صائم. فقال: أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فهنا في هذا الحديث ورد هذا اللفظ: الصوم أو الصيام. هذا اللفظ ثابت في هذا الحديث، أو هاتين الكلمتين ثابتة في الحديث. فإما أن يكون هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من الراوي. فإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على ماذا؟ على عدم التفريق، أن الصوم أو الصيام واحد من حيث الحقيقة الشرعية. وإن كان من الراوي وهو الغالب لما قال الصوم أو الصيام، فهذا يدل على أن راوي الحديث أما أن يكون هو الصحابي أو أن يكون هو التابعي، وهم أدرى باللغة وبالحقائق الشرعية منا، أنه لا فرق بينهم، ولذلك عبر عن الكلمتين في سياق واحد. هذا استطراد في مسألة تعريف الصيام. نأتي الآن إلى النوازل الفقهية في كتاب الصيام. تنقسم النوازل الفقهية في كتاب الصيام إلى ثلاثة أقسام: نوازل تتعلق بالوقت والزمن، ونوازل تتعلق بمفطرات الصيام، ونوازل خاصة بالمرأة. ومجموع النوازل التي جمعتها إن تيسر لنا الوقت ما يعادل 28 مسألة مقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما أن تكون هذه النازلة متعلقة بالوقت والزمن، أو أن تكون هذه النازلة متعلقة بمفطرات الصيام وهي كثيرة، أو أن تكون هذه النازلة خاصة بالمرأة. نبدأ بالقسم الأول وهي النوازل المتعلقة بالوقت والزمان، وهذا القسم فيه 9 مسائل. المسألة الأولى: حكم إثبات هلال رمضان بالحساب الفلكي. هذه المسألة مما يكثر الحديث عنها والتشغيب حولها في بداية رمضان، ولذلك من يتابع منكم وسائل الإعلام وغيرها من القنوات سيجد هذه الضجة في أول يوم ويومين من شهر رمضان، اعتدنا عليها في كل سنة. فيا ترى هل يجوز إثبات هلال رمضان من خلال الحساب الفلكي أم لا يجوز؟ لا شك أيها الإخوة أن العلامات الشرعية لإثبات دخول شهر رمضان أو إثبات خروج الشهر هي علامتين منصوص عليها في السنة. العلامة الأولى رؤية هلال شهر رمضان أو شهر شوال في الخروج، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، أو عدة رمضان 30 يوما في خروج الشهر. وهاتين العلامتين وهي رؤية الهلال أو إكمال العدة 30 ثبتتا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أي إن لم تستطيعوا رؤيته أو حجب عنكم فصوموا 30 يوما. وجاء في لفظ آخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا العدة. هاتين العلامتين لا خلاف فيها ولا إشكال فيها. الخلاف هل يجوز إضافة علامة ثالثة وهي من خلال الحساب الفلكي؟ ولا شك أيها الإخوة أن علم الفلك علم مهم لا يستغني عنه الناس، وخاصة في هذه الأيام لما يترتب على كثير من شؤون حياتهم متعلقة بعلم الفلك. ووجه جعل هذه المسألة من النوازل أن علم الفلك الآن يختلف عن علم الفلك في السابق. كان علم الفلك في السابق يختلط بعلم التنجيم وغيره، وليست فيه الدقة كدقة علم الفلك في هذه الأيام. فبإمكان أهل الفلك أن يحسبوا لنا على سبيل المثال كسوف الشمس أو كسوف القمر بالثواني متى سيحدث، وبإمكانهم أن يحسبوا طلوع الشمس وغروبها بالثواني. هذه الدقة جعلت بعض الفقهاء المعاصرين يعني يعتبر أن الحساب الفلكي علامة صحيحة تدل على دخول الشهر وخروجه، ولذلك اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول من منعوا الحساب أو من منعوا دخول الشهر من خلال الحساب الفلكي منعا مطلقا، والقول الثاني من أجازوه مطلقا، والقول الثالث من فصلوا فقالوا يصح أن يكون علامة في حالات ولا يصح في حالات، فقالوا يجوز في حال الغيم دون الصحو، وقال بعضهم يجوز للحاسب دون غيره، وقال بعضهم يعمل به في حالة النفي دون الإثبات. ما معنى في حالة النفي دون الإثبات؟ يعني إذا قال أهل الفلك أن الرؤية هذا اليوم غير ممكنة فلكيا، فلو جاء لنا شخص وقال رأيت الهلال ترد رؤيته ويعمل بالحساب، هذا معنى يعني أنه يعمل بالحساب في حالة النفي لا في حال الإثبات. هذه أقوال ثلاثة. الراجح من هذه الأقوال والله أعلم أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو خروجه مطلقا، وذلك للأدلة التالية. أولا أن الشرع علق الصوم برؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما، ولو كان الحساب الفلكي من هذه العلامات لأشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى هذه المسألة. فقول النبي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مفهوم المخالفة من هذا الحديث أنكم إذا لم تروا فلا تصوموا، فإن غبي عليكم فأكملوا العدة، يعني حصرت العلامات إثبات دخول الشهر في هاتين العلامتين. من الأدلة التي تدل على عدم مشروعية الاعتماد على الحساب الفلكي الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. فقول النبي إن أمة أمية إخبار عن واقع هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحسن الكتابة ولا الحساب، وهذا فيه إلغاء الحساب وعدم الإرشاد إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هذه الأمة سيتغير حالها وستتعلم الحساب وتستطيع أن تحسب، ولم يرشد إلى ذلك. الأمر الثالث أن القول باعتماد الحساب فيه تضييق على الناس، لأن الذين يعرفون الحساب هم قلة إن لم يكونوا نادرين، ولا شك أن هذا الدين جاء مخاطبا عموم الناس. الأمر الرابع أن حسابات الفلكيين هل هي ظنية أو قطعية؟ ما رأيكم؟ هل هذه الحسابات ظنية أو قطعية؟ ظنية لا شك. ما الدليل على أن هذه الحسابات ظنية وليست قطعية؟ أنها قد تتضارب هذه الحسابات، فتجد بعض الفلكيين يقول أن الشهر سيكون في اليوم الفلاني، وبعض الناس يقول أن الشهر سيكون في اليوم الذي قبله وبعده، وهذا يقع. وتجدهم أحيانا يقولون لن تروا الهلال في هذا اليوم، ويأتي 10 أو 20 شخص ويرون الهلال، فهذا يدل على أن هذه الحسابات ليست يقينية إنما هي ظنية. وقد قررت اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر أن الحساب لا يفيد اليقين، وهذه لجنة مختصة في علم الحساب. طيب، ما الدليل الذي استند عليه من قال بأن يعني إثبات هلال رمضان بالحساب جائز؟ استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له. قالوا اقدروا له معناه قدروه بحساب المنازل، وهذا قول أو تفسير لبعض الفقهاء اعتمد عليه كثير من المعاصرين، ولكن هذا التفسير غير صحيح، لأن الواجب لفهم الحديث النبوي أن تجمع ألفاظه ويجمع بين هذه الألفاظ. وهذه اللفظة فاقدروا له فسرت برواية أخرى واضحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له 30. فالتقدير هنا بمعنى إكمال الشهر 30. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من نوازل الصيام: حكم إثبات رؤية الهلال بالمنظار أو ما يعرف بالتلسكوب الفلكي. جاءت السنة ودلت على أنه يستحب للناس أن يتراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان، وكذلك ليلة 30 من رمضان. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية، كما جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا حظ على الرؤية، لأن هذه الرؤية تنبني عليها أو ينبني عليها أمر عظيم هو الصيام أو الإفطار. السؤال هنا: هل المراد بالرؤية هي الرؤية بالعين المجردة، أو أن الرؤية هي مطلق الرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بالأجهزة يعني المقربة؟ فهل يجوز استعمال ما يساعد على رؤية الهلال من الآلات أو المراصد الفلكية أم لا يجوز؟ ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أنه يجوز الاستعانة بهذه الأجهزة لرؤية الهلال، وأنه لا محظور فيها، بل إن هذه الأجهزة تنزل منزلة حدة البصر. فمن الناس من وهبه الله سبحانه وتعالى حدة في البصر، ومن الناس من لا يرى أمامه متر، وهذا سبحان الله كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال. يقول أنس: وكنت رجلا حديد البصر بمعنى ثاقب النظر، فرأيته أي فرأى الهلال، وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، يعني من قوة بصره ونظره أنه هو الوحيد الذي رآه في هذا الوقت. قال أنس: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. فهذا دليل على أن الناس يتفاوتون في حدة البصر، فتكيف هذه الأجهزة المقربة لرؤية الهلال على حدة البصر. وهذا ما أفتت به هيئة كبار العلماء، وأفتى به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، قالوا بجواز استعمال هذه الأجهزة لرؤية الهلال. المسألة الثالثة: حكم الإخبار بثبوت الهلال بوسائل الاتصال الحديثة، بمعنى لو أرسل لك صاحبك رسالة أو رأيت تغريدة في تويتر أن غدا رمضان، هل قراءتك لهذه التغريدة أو لهذه الرسالة النصية يعتبر يعني خبر يصح أن تعتمد عليه في الصيام أم لا؟ لا شك أيها الإخوة أن العلماء جوزوا العمل بالخبر إذا كان عن ثقة. فلو أن رجلا ثقة أخبرنا أنه رأى الهلال، فالأصل أن خبره مصدق. وقد ذكر الفقهاء القدامى بعض العلامات التي كان الناس يستخدمها للدلالة على ماذا؟ على رؤية الهلال من باب الإخبار، كالنيران. الناس في السابق كانوا يشعلون النار دلالة على أنهم رأوا الهلال، أو سماع صوت المدافع، أو إيقاد القناديل بالمنارات، لأنه في السابق لم تكن هناك وسائل اتصالات، فكيف كانوا يخبرون من بعيد بهذه الوسائل؟ فكانت هذه الوسائل علامات في زمنهم على دخول الشهر وخروجه. في هذا الزمن ظهرت وسائل جديدة كالاتصالات وغيرها، فهل يصح الاعتماد على هذه الوسائل الجديدة في الإخبار عن رؤية الهلال والعمل بها أم لا يصح؟ نقول أن هذه الوسائل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون صادر من الجهات الرسمية في الدولة، يعني إذا كان هذا الخبر صادرا من جهة رسمية في الدولة فهذا يتوجب على كل من بلغه هذا الخبر أن يعمل به ويعتمد عليه فيصوم لمجرد هذا الخبر حتى لو لم يره هو بنفسه الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وتعتبر هذه الوسائل إن كانت من المصادر الموثوقة، وخاصة إذا كانت من الجهات الرسمية، أنها من أبرز العلامات الظاهرة التي تفيد غلبة الظن. يعني إذا كان الفقهاء في السابق يعتمدون على صوت المدافع، فمثل هذه القنوات أو الوسائل الحديثة من باب أولى أن يعتمد عليها. القسم الثاني من هذه الأخبار ما يكون صادرا من غير جهة رسمية، فهذا إذا استفاض واشتهر وتواتر بين الناس فكذلك يعمل به ويعتمد عليه. والقول بجواز الاعتماد على هذه الوسائل في إثبات دخول الشهر أو خروجه هو ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وأفتى كذلك بها الشيخ بن باز رحمه الله. فعلى سبيل المثال، لو وصلت لك تغريدة في تويتر من دائرة القضاء أو من إحدى وسائل الإعلام الرسمية عندنا في الدولة بأن غدا رمضان، فمجرد هذه الوسيلة تلزمك شرعا بالدخول الشهر وبالصيام. المسألة الرابعة: حكم تحديد وقت الإفطار ووقت الإمساك بالحساب الفلكي. الشرع أيها الإخوة أمر بالإمساك في وقت محدد، كما قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهناك علامة محددة للدلالة على وقت الإمساك ووقت الإفطار. هذه العلامات تنوعت وسائل معرفتها منذ القدم. ففي السابق المسلمون كانوا يعتمدون على بعض الأجهزة في تحديد مواقيت الصلاة كعصا الظل وغير ذلك، وهذه الوسائل قد تمت برمجتها وحوسبتها لأن تكون أو لأن تظهر لنا بأوقات معينة. يعني الآن صلاة المغرب لا تجب إلا بغروب الشمس، لكن لا ينظر أحد منا إلى الشمس الآن، إنما ننظر إلى الساعات، نعتمد على ماذا؟ على الساعة. فهل الاعتماد على الساعة جائز للإفطار أو للصلاة أو لغير ذلك؟ الصحيح أنه يجوز الاعتماد على التقاويم المبنية على الحساب الفلكي في الصلاة والصيام. يعني في وقت وجوب الصلاة وفي وقت وجوب الصيام والإفطار، بشرط أن تكون هذه التقاويم صادرة من جهات موثوقة مشتملة على العدالة والضبط، لأن هذه العلامات بمثابة الخبر الإخبار. يعني كأن رجل خرج خارج المسجد وقال لنا رأيت الشمس قد غربت، فدخل وقت المغرب، فالآن الساعة بمنزلة إخبار هذا الرجل. فمتى علم السبب بأي طريقة كانت لزم الحكم. فإذا علمنا أن الشمس تغيب في هذا الوقت فهذا العلم يعتبر ماذا؟ سبب للوجوب فيكون ملزما. المسألة الخامسة، وقبل المسألة الخامسة تنبني على هذه المسألة المسألة الرابعة مسألة قد تشكل أحيانا. إذا أذن المؤذن قبل وقت الأذان هل يجوز الإفطار؟ الجواب لا. أو إذا تأخر المؤذن عن وقت الإفطار هل يجوز الإفطار؟ الجواب نعم. فإذا العبرة هنا بوجود السبب وهو غروب الشمس، والأذان علامة، وأداء هذه العلامة قد يكون في محله وقد يكون في غير محله، لكن الأصل نقول أن المؤذن يؤذن في الوقت، هذا الأصل. لكن إذا علمنا من خلال أهل الخبرة أن هذا التوقيت غير دقيق بحيث أن هذا الأذان يتأخر عن غروب الشمس 5 دقائق أو 10 دقائق، فهنا العبرة بغروب الشمس وليس بالأذان. لكن الأصل نقول أن الأذان يحمل على الصحة ويحمل المؤذن على الثقة، وعلى أن هذه الحسابات الأصل أنها حسابات دقيقة، يعني تكون في وقت، هذا هو الأصل. المسألة الخامسة، الوقت الذي يفطر الصائم فيه أو يمسك إذا كان مسافرا في الطائرة. تقدم معنا أيها الإخوة أن العلامات الشرعية لبداية اليوم ونهاية الصوم تكون بطلوع الفجر الثاني وغروب الشمس. والقاعدة في هذه المسألة أن كل صائم له حكم المكان الذي فيه، إذا كان يتمايز فيه، إذا كان يعني في هذا المكان يتمايز فيه الليل والنهار، بشرط أن يكون هذا التمايز خلال 24 ساعة. سواء كان هذا الشخص أو هذا المكان على سطح الأرض أو كان على الجو في الطائرة، فراكب الطائرة الأصل أنه يمسك ويفطر حسب العلامة الشرعية عنده. يعني إذا طلع الفجر على راكب الطائرة يمسك، وإذا غربت الشمس على راكب الطائرة يفطر، ولا يتقيد بالمواقيت الأرضية، إنما العبرة بحدوث هذه الأسباب في المكان الذي هو فيه. فإذا رأى المسافر في الطائرة على سبيل المثال بياض النهار أمسك وإن كان تحته في الأرض لا يزال ليل. والعكس، إذا رأى راكب الطائرة الشمس فإنه يمسك ولو كان على الأرض قد غربت الشمس. فإذا العبرة بالنسبة للمسافر في المكان الذي هو فيه، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة وأفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله. وهذه المسألة كذلك تنطبق على من كان يسكن في الأبراج العالية، مثلا عندنا في الدولة برج الشيخ خليفة حفظه الله، أصدرت لجنة الفتوى في دبي فتوى خاصة بهم أن إذا أذن المؤذن يفطر أول 50 دور، وبعد دقيقتين يفطر فوق 50، وبعد 4 دقائق يفطر من كان فوق 100، وهذا بحسب رؤيتهم للعلامات، لأنه قد يؤذن المؤذن والذي في الدور 180 يرى الشمس، فهذا يفطر أو لا يفطر؟ الجواب لا يفطر. كذلك من كان على الجبل يرى الشمس، ومن كان في الوادي قد غربت عنه الشمس، فكل يعمل بحسب حاله في المكان الذي هو فيه. طيب، المسافر بالطائرة له أحوال. الحالة الأولى أن تغرب عليه الشمس قبل الإقلاع، هو ما زال في المطار قبل أن تقلع الطائرة، غربت عليه الشمس وأذن مؤذن المغرب فأفطر، فلما طارت الطائرة وإذا به يرى الشمس، وهذا يقع إذا كان الإقلاع في وقت الغروب، فهل صيامه صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب صيامه صحيح، حتى لو رأى الشمس بعد إفطاره في وقت الغروب، ولا يلزم بالإمساك ولا بالقضاء. لماذا؟ لأنه أفطر بمقتضى شرعي صحيح وهو غروب الشمس. الحالة الثانية للمسافر أن تقلع الطائرة قبل غروب الشمس، فيلزمه الإمساك ما دام يرى الشمس حتى تغرب. يعني لو طارت الطائرة من مطار دبي على سبيل المثال متجهة جهة الغرب، فلا شك أن الأذان عندنا في الإمارات سيكون قبل مكان هذا الرجل في الطائرة إذا كانت المسافة بعيدة. فإذا كان يعني هو يرى الشمس والتوقيت في الأرض أو يعني في مكان الإقلاع قد غربت الشمس وأفطره، فهنا نقول ما دام هو يرى الشمس فإنه لا يجوز له الإفطار أو لا يصح منه الإفطار حتى تغرب الشمس، حتى لو صام ساعة أو ساعتين زيادة عن أهل بلده، لعموم قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا لم يتحقق له الليل إلى الآن. الحالة الثالثة للمسافر إذا كان هناك غيم في الجو ولم يستطع رؤية الشمس، ففي هذه الحالة قال الفقهاء عليه أن يبني على غلبة الظن من خلال الحساب والتقاويم، يجتهد في هذه الحالة بحسب البلد الذي هو فوقها. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس خاصة في الصلاة، يظن بعض المسافرين أنه ما دام في الطائرة فهو يصلي بحسب توقيت بلده، وهذا خطأ. إنما الصلاة تكون بحسب الوقت الذي أنت فيه. وسبحان الله الشيء بالشيء يذكر، من عدة أيام سألني شخص أو أكثر من شخص عن نفس الوضع، يقول أنه سوف يعني يسافر أو يصعد الطائرة من أمريكا إلى الإمارات قبل الغروب أو مع الغروب، وسيصل الإمارات هنا يعني سيخرج من أمريكا وسيصل الإمارات هنا قبل الغروب، فما هي الصلوات التي سيصليها؟ هو سيستمر في الرحلة أكثر من 12 ساعة، سيخرج هناك على سبيل المثال يوم الاثنين وسيصل هنا يوم الثلاثاء. فهذه المسألة هي نفس مسألة الصيام، نقول الصلاة مرتبطة بأسباب وهي دخول الوقت، إذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصلاة، وإذا لم يدخل عليه الوقت لا تجب عليه الصلاة. بمعنى أن لو كان هذا الرجل الذي في الطائرة من أمريكا إلى الإمارات خرج ولا يزال في الليل ثم دخل عليه الفجر فيصلي صلاة الفجر فقط، ثم هبط إلى الإمارات على سبيل المثال قبل أذان الفجر قبل أذان الظهر، فهنا سيكون سيصلي في الطائرة يعني فريضة الفجر فقط، إذا كان صلى المغرب والعشاء جمع تقديم قبل الركوب فقط، مع أنه استمر 12 ساعة. فالعبرة في هذه المسائل بوجود السبب. المسألة السادسة كيفية الصيام في البلد الذي لا تطلع فيه الشمس أو لا تغيب عنهم. بعض البلدان وخاصة البلدان القريبة من القطب الشمالي أو الجنوبي لا يتمايز فيها الليل من النهار، يعني يكون عندهم الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، فهؤلاء كيف يصلون وكيف يصومون؟ شهد الفقهاء في هذه المسألة فقالوا إذا كان الليل والنهار يتمايزان خلال 24 ساعة فيصومون في النهار ويفطرون في الليل، وبعض البلدان يكون النهار عندهم 20 ساعة يعني وقت الصيام 20 ساعة، الليل فقط 4 ساعات، فهؤلاء ملزمين بالصيام في النهار. وإذا كان هذه المناطق لا يتمايز فيها الليل من النهار خلال 24 ساعة، بمعنى أن الليل قد يطول شهر والنهار شهر أو 6 أشهر على حسب الأماكن، فهنا يقدرون وقت الصيام ووقت الصلاة، ويكون هذا التقدير بحسب مواقيت أقرب منطقة لهم يتمايز فيها الليل والنهار. على سبيل المثال بعض البلدان في روسيا أو في أوروبا في الشمال لا يتمايز فيها الليل والنهار، أقرب منطقة يتمايز فيها الليل والنهار نقول على سبيل المثال في وسط أوروبا أو في وسط روسيا، فنقول المناطق الشمالية تعمل بمواقيت المناطق التي يتمايز فيها الليل والنهار حتى لو استمر عندهم الليل يعني 6 أشهر. وهذا يعني الاجتهاد صدر من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ بن باز، وكذلك من هيئة كبار العلماء، وهو الذي يفتي به أكثر العلماء المعاصرين. وسدلوا على ذلك بحديث الدجال لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسار الأيام كأيامكم. قالوا يا رسول الله اليوم الذي يكون كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير هذا اليوم، يعني يوم طوله كسنة. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي في هذا اليوم، هل تكفينا فيه صلاة يوم يعني صلاة يوم يتمايز فيه الليل والنهار المعتاد اللي هي 24 ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اقدروا له، والتقدير هنا بمعنى الحساب. هنا مسألة كذلك يعني مرتبطة بهذه المسألة، في الحالات التي يطول فيها النهار إطالة شديدة كأن يكون النهار 20 ساعة، فهنا إن كان المسلم يستطيع الصيام فيجب عليه الصيام، وإن كان لا يستطيع الصيام عجز عن صيام 20 ساعة فنقول يجوز له الإفطار ولكن يجب عليه القضاء. في هذه الحالة يجوز له الإفطار تنزيلا له منزلة العاجز أو منزلة المريض غير القادر على الصيام. المسألة السابعة، حكم من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد اختلف فيها الصيام عن بلده بسبق أو لحوق. ما معنى هذه المسألة؟ أحيانا في بعض البلدان تصوم يعني في يوم معين، على سبيل المثال لو صمنا يوم غد سنرى أن بعض البلدان ستصوم بعد غد، فمن سافر من بلده إلى بلد آخر هذا البلد الآخر اختلف معنا في الصيام، بمعنى أنه قد يصوم أكثر منا أو أقل منا، وهذا معنى بسبق يعني سبقونا بالصيام أو بلحوق نحن سبقناهم. فكيف يصوم؟ هل يصوم معهم أو معنا؟ الصحيح أن حكم الصائم في هذه المسألة حكم البلد الذي حل فيه، فإذا كان معنا أو عندنا يصوم بصيامنا، وإذا كان عندهم يصوم بصيامهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. طيب إذا تقرر هذا الحكم يترتب على هذا الحكم مسألتين. المسألة الأولى، لو كان البلد الذي حل فيه أو سافر إليه قد سبق بلده بيوم ورؤية هلال شوال ليلة 30 من رمضان، فيترتب على ذلك أن يصوم 28 يوم، هم سبقونا بالصيام وصاموا 29 يوم وفي اليوم 30 دخل عليهم الشهر فأفطروا. الشخص المسافر الذي سافر سيكون صايم كم يوم؟ 28 يوم، فهل يفطر في اليوم في يوم عيدهم أو يصوم؟ الجواب أنه ماذا؟ يفطر ولكن يقضي يوما آخر. لماذا يقضي؟ لأن الشهر كما جاء في السنة لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 يوم. طيب المسألة الثانية العكس، لو كان في بلد سبقونا بيوم ولم يرى هلال شوال فأتموا 30، فهنا سيصوم، أو لو سافر من بلده وبلده رأوا الهلال قبل البلد الذي سافر فيه، فلما سافر إلى البلد الأخرى تأخر الصيام فصاموا 30 يوم، بالنسبة إليه سيصوم 31 يوم في هذه الحالة، فهل يفطر في اليوم 31 أو يصوم؟ الجواب أنه يصوم مع جماعة المسلمين ولا يخالفهم حتى لو كان اليوم 31. وفي هذه الحالة يقول العلماء لا إشكال في هذه الزيادة. لماذا؟ لاختلاف الحالين، ولا شك الشهر عنده 30، سيكون هناك يوم يعني قبل أو يوم بعد دخل عليه بسبب اختلاف الحالين. ودل على هذا الأمر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فأفطروا، فالإفطار والصيام معلق بالرؤية. المسألة الثامنة، وقبل المسألة الثامنة بالنسبة للمسألة السابقة، تحدث كثيرا لمن يعمل عندنا في الإمارات وهو ساكن في عمان، أحيانا يصومونهم قبلنا أو بعدنا، فمن كان يعمل هنا وأراد أن يعيد عند قومه فلا بد أن يصوم بصيام أهل عمان، يعني هذه المسألة لا يتقدم ولا يتأخر، وإذا أراد أن يفطر معنا فلا بد أن يفطر هنا ثم يسافر، يعني يسافر بعد الفجر، أما إذا أدركه الفجر هناك فيصوم بصيامهم. المسألة الثامنة، المسلم في بلد غير إسلامي على أي بلد يكون إمساكه وإفطاره؟ على سبيل المثال شاب سافر للدراسة إلى بلد بعيد، بلد غير إسلامي، فهل يصوم بصيامهم أم بصيامنا؟ ماذا يفعل؟ هذه المسألة مبنية على مسألتين. المسألة الأولى اعتبار اختلاف المطالع، هل اختلاف المطالع معتبر أم غير معتبر؟ المسألة الثانية الخلاف في إثبات دخول الشهر بالحساب، هل هو خلاف معتبر أم هو خلاف شاذ لا يعتد به؟ وسيأتي معنا السبب، يعني بناء هذه المسألة على هاتين المسألتين لما نفصل في بيان حكم صيام المسلم في بلد غير إسلامي. أولا نقول المسألة الأولى، إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم باقي البلدان الصيام أم لا يلزمهم؟ لو رأينا الهلال هنا في الخليج ولم يرى الهلال في الهند أو في المغرب، هل يلزم أهل الهند أو أهل المغرب الصيام أو لا يلزم؟ هذه المسألة يسميها الفقهاء بمسألة اعتبار اختلاف المطالع، المطالع بمعنى مطالع الهلال. هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، وقبل ذكر الخلاف يعني على عجالة لابد من تحرير محل النزاع. الأمر الأول، اتفق الفقهاء على أن اختلاف مطالع القمر ظاهرة كونية محسوسة أو مشاهدة، وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرك الكواكب من الشمس والقمر والأرض، بمعنى أن هذا الاختلاف أمر لا ينكره أحد، بمعنى قد نراه نحن ولا يراه غيرنا، وقد يراه غيرنا ولا نراه نحن، لكن الخلاف هل هذا الاختلاف معتبر أو غير معتبر؟ هنا الخلاف. الأمر الثاني، أن الحاكم المسلم إذا أصدر أمرا بثبوت هلال رمضان وبدء الصوم، وكان هذا الحاكم لا يرى يعني اختلاف المطالع أو لا يعتبر باختلاف المطالع، فهنا يجب الصوم في حق كل من كان يتبع هذا الولي، ولا عبرة هنا باختلاف المطالع. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث، أن اعتبار اختلاف مطالع الشمس في مواقيت العبادات يوميا أنه معتبر بالاتفاق، بمعنى أنه قد يكون الآن عندنا وقت العصر وعند غيرنا قد يكون وقت الفجر أو وقت المغرب أو وقت العشاء، هذا الاختلاف معتبر ولا إشكال في ذلك. الأمر الرابع وهو محل النزاع، إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم بقية البلدان الصيام أم لا يلزم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الأول أن العبرة باختلاف المطالع، العبرة باختلاف المطالع يعني لكل بلدة رؤيتها، وهذا قول الشافعية وبعض الفقهاء. القول الثاني أنه لا عبرة باختلاف المطالع، يعني إذا رآه أهل المغرب نحن نصوم، وإذا رأيناه نحن يصوم أهل المغرب حتى لو لم يروا. وهذا القول هو قول الثاني أنه لا عبرة باختلاف المطالع، هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو الأرجح والله أعلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالشرع هنا علق الخطاب بالصوم بمجرد الرؤية، فإذا تحققت الرؤية من أي مكان وجب الصوم. هناك طبعا القول الأول الذين قالوا باعتبار اختلاف المطالع استدلوا بحديث كريب وابن عباس، لما يعني الحديث المشهور، ولكن لضيق الوقت يعني نتجاوز هذه المسألة من مناقشة يعني دليل من استدل بأثر ابن عباس وهو في صحيح مسلم. إذن المسألة الأولى نقول أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فإذا وهذا على قول الراجح، فإذا رأيناه نحن في الإمارات فيجب على من كان في استراليا أن يصوم، ومن كان في أمريكا أن يصوم. المسألة الثانية: هل الخلاف في إثبات دخول الشهر بالحساب، وهي المسألة الأولى التي ذكرناها، هل هذا خلاف معتبر أو خلاف شاذ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي الإجماع على عدم جواز اعتبار الحساب في رؤية الهلال، واعتبر أن هذا القول وهو يعني اعتماد الحساب في رؤية الهلال أنه قول شاذ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويحكي فيه الإجماع. ولكن والله أعلم أن هذا الإجماع وإن كان نقله شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر، ووجه هذا النظر أن كثير من الفقهاء قالوا بجواز إثبات رؤية الهلال من خلال الحساب، وإن كان هو قول ضعيف وقول لا تدل عليه الأدلة، لكنه قول يعني قد نص عليه كثير من الفقهاء، منهم ابن سريج من الشافعية، ومنهم ابن قتيبة، ومنهم محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية، ومنهم السبكي من الشافعية، وكثير من المعاصرين سواء من أهل السنة ومن غيرهم قالوا ب يعني ترجيح هذا القول، منهم المطيع الذي شرح أو أكمل شرح المجموع، ومنهم الشيخ أحمد شاكر، ومنهم محمد رشيد رضا، ومنهم مصطفى الزرقاء، ومنهم الشيخ عبد الله المنيع على تفصيل بينهم. وقد أخذت بعض المؤتمرات بهذا القول، فبعد يعني هذا الاشتهار يصعب أن نقول أن هذا القول أو أن هذا الخلاف غير معتبر. ماذا يترتب على كون هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر؟ ترتب عليه مسألة خطيرة ومهمة، وهي أن من كان في بلدة وأثبتوا دخول الشهر من خلال الحساب لا يلزم بقولهم، إذا خالف حسابهم رؤية الهلال في بلدة أخرى. على سبيل المثال، نحن عندنا في الخليج يعتمد على الرؤية، فلو أن في بلدة في المغرب أو في المشرق قالوا بأن الشهر سيدخل في يوم الخميس، ونحن هنا رأينا الهلال هذه الليلة فقلنا الصيام غدا الأربعاء، من كان هناك على هذا القول بأن هذا الخلاف غير معتبر لا يجوز له أن يصوم. وهذه مسألة في الحقيقة خطيرة جدا، ويترتب عليها مفاسد عظيمة. ولذلك يعني كثير من اللجان التي يثق فيها ولاة الأمور في دول أخرى يعتمدون على الحساب، فليس من يعني المقاصد الشرعية أن نقول أن هذا الخلاف وإن كان خلاف ضعيف ولا يدل عليه يعني دليل أنه خلاف غير معتبر. لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن بعض يعني الباحثين يقول بأن من كان في أمريكا على سبيل المثال ولم يروا الهلال، لكن المركز الإسلامي هناك يعتمد على الحساب، فقالوا بأن الشهر يعني سيدخل في يوم يخالف يومنا، فقال هذا الباحث لا يصوم معهم يصوم معنا، والجالية الإسلامية في استراليا لا تصوم مع المركز الإسلامي في استراليا إنما تصوم معنا، وهذا في الحقيقة أمر يعني خطير. ولذلك يعني وجود هذه الشبهة وهي الخلاف يعتبر عذر، وإن كان هذا الخلاف خلاف يعني ضعيف والله أعلم. طيب، ماذا يترتب على هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا كان في بلد غير إسلامي؟ نقول المسلم في البلد غير الإسلامية لا يخلو حاله من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في بلد فيه مركز إسلامي موثوق به، فهنا يأخذ بقرار هذا المركز. الحالة الثانية ألا يكون في بلده مركز إسلامي، والمراد بالمراكز الإسلامية من يعني سافر إلى بلاد يعني غير الإسلام يرى أن المسلمين كجالية ينظمون أنفسهم من خلال مراكز إسلامية رسمية، هذه المراكز تعتني بشؤونهم من حيث الصيام والإفطار، من حيث أحيانا الطلاق والزواج، من حيث حل المشاكل، من حيث الفتوى، يعني فكثير من الأمور يعني تسند إليهم، فيكونون هم كما قال بعض أهل العلم بمثابة ولي الأمر لهم. فإذا كان في هذا البلد أو يعني إذا لم يكن في هذا البلد بلد مركز إسلامي، فماذا يفعل المسلم؟ نقول إن استطاع أن يتحرى الهلال فيجتهد إن أمكنه ذلك، إذا كانت له معرفة برؤية الهلال، وإن لم يستطع ذلك أو لم تكن له معرفة فهنا قال بعض الباحثين يصوم بصيام أهل مكة بناء على أن المطالع لا تختلف، لأن أهل مكة يتحرون الهلال ولا يعتمدون الحساب. طيب، المسألة التاسعة والأخيرة في القسم الأول، حكم إفطار المسافر في ضوء استعمال وسائل المواصلات الحديثة، يعني من كان يسافر بالطائرة هل يجوز له الإفطار بسبب السفر، أو يسافر بالقطار السريع هل يجوز له الإفطار بسبب السفر أم لا يجوز؟ وهذه الشبهة موجودة عند بعض كبار السن، يقولون الآن السفر مريح مكيفات وما في داعي للإفطار، قالوا في السابق كانوا يسافرون على الجمال وعلى الحمير أجلكم الله فكانوا يحتاجون إلى الإفطار، أما الآن كله راحة، تصل إلى من الشرق إلى الغرب في ساعة. جمهور الفقهاء على أن السفر سبب للإفطار بغض النظر عن ضابط السفر، هل ضابط السفر يرجع إلى العرف أو يرجع إلى المسافة؟ الجمهور على تقديره ب 48 ميلا، يعني ما يعادل 80 كيلو إلى 85 كيلو متر. جمهور العلماء على أن كل من سافر جاز له الفطر، وإن قطع هذه المسافة في ساعة أو في لحظة لا فرق، سواء كان في البر أو في البحر، فيقاس على ذلك وسائل المواصلات الحديثة بالطائرة أو بغيرها السيارات مثلا، لأن الحكم هنا معلق بالمسافة وليس بوقت قطع هذه المسافة. القسم الثاني من نوازل الصيام النوازل المتعلقة بالمفطرات، وهذه في الحقيقة كثيرة، وقد كتبت فيها يعني عدة بحوث ورسائل لأهميتها. لكن قبل أن نذكر يعني المفطرات على وجه العجالة، نذكر مقدمة فنقول أولا المراد بالمفطرات هي الأمور التي تطرأ على الصيام وتكون سببا لفساده، وهذه المفطرات تنقسم إلى قسمين. مفطرات أجمع العلماء عليها بمعنى أنهم لم يختلفوا على أنها تفسد الصيام، مثل الأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وخروج الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهذه مفسدات أو مفطرات الصيام بالإجماع. القسم الثاني المفطرات التي اختلف فيها الفقهاء، مثل خروج دم الحجامة أو وصول الطعام والشراب إلى داخل الجسم من غير طريق الفم، ومثل الكحل أو القطرة في الأنف، أو مثل استخراج المني عمدا بالاستمناء وغير ذلك. هذه مسائل اختلف فيها الفقهاء. الأمر الثالث يترتب على بيان كثير من المسائل المعاصرة فيما يتعلق بالمفطرات، بيان ضابط الجوف الذي يذكره الفقهاء. دائما الفقهاء يقولون هذا الأمر مفطر لأنه يدخل إلى الجوف، وهذا الأمر لا يفطر لأنه لا يدخل إلى الجوف. ما المراد بالجوف؟ الجوف يعتبر من المصطلحات التي لم ترد في الشرع باستعمال الفقهاء، وهو مصطلح استخدمه بعض العلماء ثم بدأوا يتداولونه ويتناقلونه حتى أصبح من المصطلحات المعروفة عند الفقهاء في باب المفطرات. ولكن الفقهاء اختلفوا في تحديد ضابط أو المراد بالجوف الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. فمن العلماء من أطلق الجوف على كل تجويف داخل البدن، كل تجويف داخل البدن فهو من الجوف. فمثلا قالوا المخ جوف لأنه تجويف داخل الرأس، الأذن جوف، المريء أو المريء جوف، البطن جوف، حتى المثانة تعتبر جوف. فكل ما يعني دخل هذه التجويف، فعلى هذا القول كل أمر دخل في هذه التجويفات فالصيام ماذا؟ فاسد على هذا القول. وهؤلاء وسعوا في مفهوم الجوف. بعض العلماء من قصر مفهوم أو قصر مفهوم الجوف على البطن، واعتبر أن ما وصل إلى الجوف أنه في حكم الأكل والشرب، فكل ما كان من البطن فهو من الجوف. ومن العلماء من ضيق دائرة الجوف فقال المقصود بالجوف القنوات التي يحصل فيها انتفاع البدن من الطعام والشراب، وهذا لا يحصل إلا في المعدة والأمعاء، في المعدة والأمعاء. فقالوا إن الجوف هو المعدة والأمعاء، وما عدا ذلك لا يعد جوفا. القصبة الهوائية لا تعتبر من الجوف على هذا القول. والأرجح والله أعلم أن الجوف الذي تنبني عليه مفطرات الصيام هو المكان الذي إذا بلغه الطعام أو الشراب أو ما في حكم الطعام والشراب يفطر به الصائم، هو المعدة أو الأمعاء. أن المراد بالجوف المعدة أو الأمعاء، لأن الطعام إذا وصل إلى المعدة انتفع به الجسم، أو إذا وصل إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة وغير ذلك انتفع به الجسم. فالمراد بالجوف ما يشتمل على قوة تحول الواصل إليها إلى غذاء أو دواء. أما الجهاز الهضمي فيختلف عن الجوف، لأن الجهاز الهضمي يدخل فيه البلعوم والمريء، ويدخل فيه الفم كذلك، وهذا لا يعتبر من الجوف، لأن الفم ليس من الجوف بالاتفاق، يجوز للصائم ماذا؟ أن يتمضمض، ولا يعتبر مفطرا. وهذا القول وهو أن الجوف المعدة أو الأمعاء هو الذي يتوافق مع رأي الطب الحديث. أهل الطب الحديث بعد تشريحهم لجسد الإنسان قالوا بأن الموضع الذي يستفيد من الطعام هو المعدة والأمعاء فقط، وما عدا ذلك لا يعتبر جوفا. وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذت به بهذا القول أكثر اللجان والمجامع الفقهية، قالوا أن المراد بالجوف المعدة أو الأمعاء. طيب، ما هي المفطرات المعاصرة؟ عندنا عدة مسائل في المفطرات المعاصرة. المسألة الأولى الأقراص العلاجية للذبحة الصدرية التي توضع تحت اللسان. من الناس يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببعض الأمراض كأمراض القلب، فهؤلاء يحتاجون إلى أنواع من الأدوية سريعة المفعول، منها بعض الأدوية بعض الحبوب توضع تحت اللسان. قال أهل الطب أن لأن هذا الموضع يمتص هذا الدواء سريعا فيكون تأثيره سريع، وهؤلاء الناس يحتاجون إلى هذه السرعة، لأنه قد إذا تأخر عنه الدواء قد يؤدي إلى هلاكه. فهذه الدواء لا يبلع، إنما يوضع تحت اللسان ثم يذوب، فهل هذا يفطر أم لا يفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفم له حكم الظاهر، فلا يفطر الصائم ما يدخل في فمه إلا إذا وصل إلى حلقه وإلى جوفه. وبناء على ذلك هذه الأقراص لا تفطر الصائم إلا إذا بلع منها شيء، وإذا لم يبلع منها شيء فصيامه صحيح. وهذا ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي. المسألة الثانية المضمضة الدوائية. يصف الأطباء لبعض المرضى المضمضة الدوائية لعلاج بعض الجروح في الفم أو بعد خلع الأسنان، هل هذه المضمضة جائزة للصائم أم غير جائزة؟ المضمضة بشكل عام جائزة للصائم بلا خلاف، والدليل على ذلك ما جاء من حديث عمر أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، يعني مع زوجته، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، لو تمضمض بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله ففيما، يعني فأن هذه القبلة حكمها حكم هذه المضمضة. لكن ذكر الفقهاء أن المبالغة في المضمضة مكروهة. لماذا؟ قالوا لأن المبالغة قد تعرض الصائم إلى فساد صومه من خلال ابتلاعه هذا الماء، واستدلوا على ذلك بحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فقالوا ما يعني يخشى عليه في الاستنشاق يخشى عليه في المضمضة. بناء على ذلك قال الفقهاء أن المضمضة الدوائية للصائم إذا كان يمكن تأخيرها إلى وقت الفطر فهذا هو الأولى والأحوط لصيامه. فإن استعملها مع قدرته على تأخيره أو على تأخيرها فإنه مكروه، لأنها في حكم المضمضة بلا حاجة. قالوا وإن أمره الطبيب بأن يستعمل هذه المضمضة لحاجته أو لأنه خلع سنا ولا يبرأ هذا الدم إلا بهذه المضمضة على سبيل المثال، فهنا يجوز له أن يستعمل هذه المضمضة بلا كراهة، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يبالغ في ذلك حتى لا يصل شيء من هذه المضمضة إلى حلقه. الأمر الشرط الثاني ألا يصل أو ألا تصل هذه المضمضة إلى حلقه، لأنها إذا وصلت إلى حلقه وكان متعمدا فسد صومه، وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي. طيب، المسألة الثالثة، الإخوة الأئمة كم يمديكم؟ سبع إلى عشر. طيب، المسألة الثالثة استخدام بخاخ الربو. بخاخ الربو يحتوي على مادة دوائية، وهذه المادة إذا دخلت إلى منفذ الفم أو إلى الأنف تنقسم إلى أجزاء، يدخل الجزء الأكبر منها إلى الجهاز التنفسي الرئتين، وجزء يترسب إلى جدار البلعوم، ويبقى جزء أو جزء يسير يصل إلى المعدة. بخاخ الربو عبارة عن يعني جهاز يعني يرش رشة على سبيل المثال، هذه الرشة هي عبارة عن قطرة لكنها مكثفة، هذه القطرة تتقسم أو تتوزع في أجزاء الجسم، أكثرها يكون في الرئتين، ثم جزء يسير منها في البلعوم، والجزء الأقل يصل إلى المعدة. ولذلك اختلف العلماء في حكم بخاخ الربو، هل بخاخ الربو يفسد الصيام أم لا يفسد الصيام؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن بخاخ الربو لا يفسد الصيام ولا يفطر الصائم، وهذا ما أفتى به الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإن وصل فيكون شيء يسير جدا. يقول أطباء أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق يصل شيء يسير جدا إلى معدته في المضمضة والاستنشاق غير المبالغ فيها، لكن هذا الشيء اليسير معفو عنه. فقال العلماء أن ما يصل بسبب بخاخ الربو إلى المعدة هو أقل مما يصل إلى المعدة بسبب المضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني أن دخول شيء من البخاخ إلى المعدة أمرا ليس قطعيا، قد يصل وقد لا يصل، والقاعدة الشرعية تقول أن اليقين لا يزول بالشك. ولذلك الشيخ العثيمين قعد قاعدة في هذه المسألة فقال إذا شككنا في شيء أمفطر هو أم لا فالأصل ماذا؟ عدم التفطير، فالأصل عدم التفطير. مما يدل على أن بخاخ الربو لا يفطر أنه يشرع للصائم أن يستعمل السواك، وقد ثبت من الناحية الطبية أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية، وهذه المواد تتحلل مع اللعاب وتؤثر في اللثة، وتؤثر على اللسان وتؤثر على جوف الفم، ومع ذلك يعني لم يقل يعني أحد من الفقهاء أن استعمال السواك مفسد للصيام، اختلفوا في الكراهة أو غير ذلك. فالقول بجواز بخاخ الربو أولى من القول بجواز السواك. المسألة الرابعة، الأدوية المستخدمة لعلاج الأسنان مثل الغرغرة ومثل بخاخ العلاج الموضعي للأسنان ومثل الإبرة المخدرة لخلع الأسنان أو للألم، فما حكم هذه الأدوية المستخدمة لعلاج الأسنان؟ حكمها قرر مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع في دورته العاشرة أن حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك أو فرشاة الأسنان أو المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم من الأمور التي لا تعد من المفطرات، بشرط اجتناب ابتلاع ما نفذ منها إلى الحلق. وهذا القرار أو هذا القول هو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بجواز هذه الأمور. إذن كل هذه الأدوية جائزة، لكن بشرط ألا يترتب عليها نزول شيء إلى الجوف، فإن نزل الشيء إلى الجوف فقد فسد الصيام. المسألة الخامسة، تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، والتي نختم بها. هذه المسألة مبنية على مسألة حكم السواك للصائم، والسواك سنة بالإجماع، وجائز للصائم في أول النهار بلا خلاف. اختلف الفقهاء في حكم السواك بعد الزوال بعد الظهر على قولين، قال بعضهم أنه مكروه وقال بعضهم أنه جائز. والراجح والله أعلم أن السواك جائز وسنة مستحبة سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، لعموم الأدلة التي جاءت في فضل السواك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في حديث عند كل صلاة، ومن هذه الصلوات صلاة العصر ووضوء العصر وصلاة الظهر، فهذه تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك نقول تنظيف الصائم لأسنانه بالفرشاة والمعجون له حالات. الحالة الأولى ألا يحتاج إلى هذا التنظيف، وإنما هو من باب زيادة النظافة فقط، فهنا يجوز للصائم استعمال الفرشاة والمعجون لكن مع الكراهة، بمعنى الأفضل ألا يستخدم الفرشاة والمعجون إذا لم يكن بحاجة إليها. لماذا؟ قالوا لأن استعمال الفرشاة والمعجون فيه تعريض صيام الصائم لماذا؟ للفساد، لأنه بمجرد ما يدخل المعجون أو الماء أو الدم إلى جوف الصائم يفسد صيامه. وأحيانا يترتب على تنظيف الأسنان بالفرشاة عند بعض الناس تقيؤ، وهذا مفسد للصيام. فإذا ترتب على استعمال الفرشاة والمعجون دخول شيء إلى الجوف فسد الصيام. فإذا كان هذا الاحتمال موجود إذن الأفضل ألا نلجأ إليه إلا إذا فيه حاجة. الحالة الثانية أن يحتاج الصائم إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بسبب مرض أو بسبب آخر، كان يتأذى من هذا الأمر أو غير ذلك، نقول يجوز له أن يستعمل الفرشاة والمعجون في هذه الحالة بلا كراهة بشرط ألا يصل شيء من المعجون أو الماء إلى جوفه، فإن وصل شيء إلى جوفه فسد صيامه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بعشر دقائق إن شاء الله، ونكمل بقية النوازل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.